أسباب خلاف العلماء. لم يكن العلماء المجتهدون رحمهم الله تعالى يتكلمون بالهوى، بل كانوا يجتهدون في بيان أحكام الشريعة بحسب ما بلغهم من الأدلة وبحسب ما فهموه منها، وقد يتفقون فيما بينهم وقد يختلفون في بعض الأحيان. والخلاف بين العلماء يعود إلى أسباب كثيرة، كلها دائرة حول بحثهم عن الحق وتطلبهم بيان الشريعة، فكل واحد منهم إما أن يكون مصيبا محمودا فله أجران، أو مخطئا معذورا فله أجر واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. رواه البخاري ومسلم. ومن أهم أسباب خلاف العلماء ما يلي: السبب الأول كون العالم لم يسمع بهذا الدليل. مثال ذلك: بلغ عائشة رضي الله تعالى عنها أن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت: يا عجبا لابن عمرو، هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات. رواه مسلم. السبب الثاني يبلغ الحديث عالمين، لكنه يكون صحيحا عند عالم ضعيفا عند العالم الآخر، حيث لم يبلغه بسند صحيح. مثال ذلك حديث العينة الذي رواه ابن عمر رضي الله عنهما، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أبو داود. هذا الحديث لم يعمل به الشافعي لضعفه عنده، وعمل به الجمهور لأن له طرقا تقويه، وقد عضدته بعض الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم في تحريم العينة. العينة هي أن يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها من الذي أخذها بأقل من الثمن حالا. السبب الثالث يبلغ الحديث العالم ويعلم أنه صحيح، لكن يظنه منسوخا والآخر بخلاف ذلك. مثال ذلك اختلف العلماء في حكم الحجامة للصائم هل تفطر أم لا، فمن قال إنها لا تفطر استدل بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، ومن قال إنها تفطر استدل بحديث أفطر الحاجم والمحجوم. ومن الأجوبة التي أجابوا بها عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما قالوا إن الحديث منسوخ، ولم يسلم لهم الآخرون بأن الحديث منسوخ. السبب الرابع يبلغ العالم الحديث ويعلم أنه غير منسوخ، لكن يعتبره معارضا بحديث آخر. مثال ذلك خلاف العلماء في مسألة استقبال القبلة واستدبارها أثناء قضاء الحاجة، فمنهم من قال إن الاستدبار والاستقبال منهي عنه مطلقا، ومنهم من قال منهي عن الاستقبال دون الاستدبار، ومنهم من قال منهي عن الاستدبار في الفضاء دون البنيان. وسبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. رواه البخاري ومسلم. وروى ابن عمر رضي الله عنهما أنه رقى على بيت أخته حفصة فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا لحاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة. رواه البخاري ومسلم. فهذان الحديثان ظاهرهما التعارض، ولهذا اختلف أهل العلم في حكم هذه المسألة. نشاط: بالتعاون مع مجموعتك فكر في أكثر من طريقة تجمع فيها بين هذين الحديثين. الطريقة الأولى للجمع بين الحديثين أن يكون النهي عن الاستقبال والاستدبار في الفضاء خارج البنيان، وحديث ابن عمر يدل على الجواز داخل البيوت. الطريقة الثانية للجمع بين الحديثين فراغات، على الطالب أن يملأها. الطريقة الثالثة للجمع بين الحديثين كذلك فراغات، على الطالب أن يملأها. السبب الخامس اختلافهم في تفسير لفظ الدليل، وذلك لكون اللفظ مشتركا أو مجملا أو لأي سبب آخر، كاختلاف الفقهاء في مس المرأة هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء بسبب اختلافهم في تفسير قوله تعالى في آية الوضوء أو لامستم النساء، فمن فسرها بمجرد اللمس قال هو ينقض الوضوء، ومن فسرها بالجماع قال اللمس لا ينقض الوضوء. السبب السادس اختلافهم في قاعدة أو مسألة أصولية مما يؤدي إلى الخلاف في بعض الأحكام، وذلك كاختلاف أهل العلم في الاحتجاج بقول الصحابي أو فعله إذا كان في مسألة لا يدخلها الاجتهاد ولم يخالفه صحابي آخر، هل هو حجة أم لا؟ مثال ذلك فعل ابن عمر في رفع يديه في التكبيرات على الجنازة، ولكن بعض العلماء لم يختر هذا الحكم لأنه لا يعمل بهذا النوع من الأدلة. السبب السابع أن بعض العلماء يفهم من الحديث شيئا ويفهم غيره منه شيئا آخر، ومثاله حديث ذي اليدين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم إحدى صلاتي العشاء فسلم من ركعتين، فلما أخبروه صلى الركعتين الباقيتين ثم سلم ثم سجد سجدتين بعد السلام، فأخذ منه بعض العلماء أن سجود السهو يكون بعد السلام إذا سلم من نقص في صلاته، فإنه يتمهى ثم يسجد للسهو بعد السلام، وفهم منه آخرون أن سجود السهو يكون بعد السلام إذا زاد في صلاته سهوا، وذلك لأنه في هذا الحديث زاد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام من الصلاة، فقالوا كل زيادة سهوا فالسجود لها بعد السلام. السبب الثامن ألا يكون في المسألة نص فيجتهد العلماء في استنباط حكمها من بعض النصوص والقواعد الشرعية فيختلف اجتهادهم، ومن ذلك اختلاف العلماء المعاصرين في حكم الإجارة المنتهية بالتمليك بناء على خلافهم في تنزيلها على النصوص والقواعد الشرعية. النشاط أسباب الخلاف السابقة يمكن تصنيفها إلى نوعين أو ثلاثة، اجتهد في وضع تصنيف مناسب لها، وضع كل سبب منها ضمن الصنف الذي يناسبه في الجدول التالي. الجدول يحتوي على بيانات للصنف الأول والصنف الثاني والصنف الثالث، على الطالب أن يملأها. الموقف من خلاف العلماء الخلاف في بعض المسائل من طبيعة البشر لاختلافهم في الفهم والعلم، وقد سبق لك بعض أسباب الخلاف بين العلماء، ولكن ما موقفنا من هذا الخلاف؟ أولا يجب احترام العلماء وإجلالهم المخطئ منهم والمصيب، ولا يبيح خطأ بعض الأئمة المجتهدين التعدي عليهم والطعن فيهم وانتقاصهم، فهذا ما أدى إليه اجتهاده وهو معذور في ذلك مأجور. فعن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. وقد سبق لك أسباب خلاف العلماء وهي أعذار، كما أن بعض الأحكام التي ترى هذا العالم قد أخطأ فيها قد يكون صوابا في حقيقة الأمر، والخطأ هو ما عندك. ولنتأمل قوله تعالى في قصة حكم داود وسليمان عليهما السلام في الحرث، عندما قال تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. سورة الأنبياء. فالحق كان مع سليمان، ومع ذلك قال الله عنهما: وكلا آتينا حكما وعلما. ثانيا، الأئمة المجتهدون متفقون في أصول الشريعة، وإنما خلافهم في فروعها كما وقع في بعض المسائل المتعلقة بالصلاة والحج والبيع ونحوها. ثالثا، وقوع الخطأ من بعض العلماء يدل على أن التعظيم يكون للنصوص الشرعية لا للأشخاص، فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا محمدا صلى الله عليه وسلم. رابعا، لا يجوز لنا التعصب لقول أحد العلماء ونحن نعلم أن الحق مع العالم الآخر، فالعالم الذي أخطأ معذور مأجور، ولكن لا يعني ذلك أن نتابعه على خطأه أو نتعصب له ونلوي النصوص من أجل تصحيح قوله. نشاط 1. بالتعاون مع مجموعتك بين الفوائد التي نستفيدها من معرفة أسباب الخلاف بين العلماء. 2. بالتعاون مع مجموعتك أوجد أسبابا أخرى للخلاف بين العلماء، مصطحبا أن خلافهم لم يكن ناتجا عن هوى مذموم أو لأمور شخصية، إنما هو خلاف بسبب النظر في الأدلة ولأجل الوصول إلى الحق. 3. استخلص مما سبق أهم أسباب خلاف العلماء ممثلا بمثال واحد على كل سبب. 4. من الكتب التي عنيت بذكر اتفاق العلماء وخلافهم كتابا الإفصاح لابن هبيرة وبداية المجتهد لابن رشد، ارجع إلى أحد الكتابين وطبق النشاط التالي: اختر بابا من الأبواب ثم اقرأه وحلل محتواه إلى الآتي: الكتاب المختار فراغ، اسم مؤلفه كاملا فراغ، الباب المختار فراغ، عدد مسائله فراغ، عدد مسائل الاتفاق التي ذكرها في الباب فراغ، 3 أمثلة عليها فراغ، أعدد مسائل الخلاف التي ذكرها في الباب، 3 أمثلة عليها. 5. بالرجوع إلى مصادر التعلم المختلفة، تعرف على مسألة اختلف فيها علماء العصر واكتب عنها ملخصا حسب ما يلي: الخلاف فيها، ومن قال بكل قول منها أو اختاره، ثم اذكر سبب الخلاف بينهم: ألف المسألة هي فراغ، باء أقوال العلماء فيها فراغ. القول الأول القائل به فراغ، القول الثاني القائل به فراغ، تاء سبب الخلاف القائل به فراغ. 6. تعرف على بعض الكتب التي تحدثت عن خلاف العلماء وأسبابه، واطلع فيه على أسباب أخرى لم ترد في الدرس، وانقل منه سببا منها أو أكثر. الفتوى والاستفتاء. يجب على من ليس بعالم أن يسأل أهل العلم فيما أشكل عليه من أمر دينه، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سورة النحل. وإذا اختلف أهل العلم في مسألة معينة، فعند ذلك إن استطاع أن ينظر في أدلة كل قول وكانت عنده قدرة على الترجيح بين الأقوال فيجتهد في معرفة الراجح من الأقوال، أما إن لم يكن مستطيعا فيقلد من يثق في علمه ودينه، كما يفعل المريض يبحث عن من يثق في طبه وأمانته، ولا يجوز له أن يتبع الهوى فينتقي من الأقوال ما يوافق هواه، لقوله تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. سورة صاد. تعظيم شأن الفتيا. كان السلف رحمهم الله يتحاشون الفتيا ويودون أن غيرهم يكفيهم إياها، وما ذلك إلا لعظم خشيتهم من الله سبحانه وتعالى وكمال علمهم بالكتاب والسنة، فقد قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. سورة الأعراف. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا. رواه البخاري ومسلم. قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أدركت 120 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسأل أحدهم عن المسألة فيرد هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. وسئل الشعبي عن شيء فقال: لا أدري. فقيل له: أما تستحي من قولك لا أدري وأنت فقيه العراق؟ قال: لكن الملائكة لم تستحي حين قالت: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. سورة البقرة. وقال أبو حنيفة: من تكلم في شيء من العلم وتقلده وهو يظن أن الله عز وجل لا يسأله عنه كيف أفتيت في دين الله، فقد سهلت عليه نفسه ودينه. وقال: لولا الفرق من الله أن يضيع العلم ما أفتيت أحدا، يكون لهم المهنة وعلي الوزر. وكان الإمام مالك يكثر من قول لا أدري، وسئل عن 48 مسألة فقال في 32 منهما لا أدري، وسئل عن مسألة فقال لا أدري، فقيل هي مسألة خفيفة سهلة، فغضب وقال: ليس في العلم شيء خفيف. وسئل الشافعي عن مسألة فلم يجب، فقيل له، فقال: حتى أدري أن الفضل في السكوت أو في الجواب. وعن الأثرم سمعت أحمد بن حنبل يكثر أن يقول لا أدري فيما عرف الأقاويل فيه. معلومة إثرائية. ذكر ابن الجوزي عن بعض شيوخه أنه أفتى رجلا من قريته بينه وبينها 4 فراسخ، فلما ذهب الرجل تفكر الشيخ فعلم أنه أخطأ، فمشى إلى الرجل فأعلمه أنه أخطأ، فكان بعد ذلك إذا سئل عن مسألة توقف وقال: ما في قوة أمشي 4 فراسخ. نشاط. 1. بالتعاون مع مجموعتك تأمل في النصوص والآثار السابقة واستنتج منها آداب الفتوى. 2. دخل رجل على ربيعة بن عبد الرحمن وهو يبكي فقال: ما يبكيك؟ وارتاع لبكائه وقال: أدخلت عليك مصيبة؟ فقال: لا، ولكن استفتي من لا علم له وظهر في الإسلام أمر عظيم. اقرأ هذا الأثر مع حديث عبد الله بن عمرو السابق، وشارك مجموعتك في التعرف على الآثار السيئة الناتجة عن استفتاء من لا يعلم. 3. طلب منك مسلم جديد أن تفتيه في بعض المسائل الفقهية ولم يكن لديك علم بأحكامها، فكيف تصنع؟ صف الإجراءات التي سوف تتبعها حتى تفيده وتجتنب القول بغير علم. 4. ما موقفك في الحالات التالية؟ ألف: نقل لك شخص عن أحد العلماء فتوى تخالف الفتوى التي درستها وتعرفها، عليك أن تبين موقفك من ذلك. ب: سألت عالما فأفتاك بفتوى مخالفة لفتوى العلماء الآخرين. ت: قال لك شخص أنت في المملكة على خلاف الدليل. 5. عرفت شخصا يستعجل في إفتاء الناس بغير علم، اكتب له رسالة تنصحه فيها مستشهدا ببعض النصوص مؤيدا ما تقول بما روي عن السلف في ذلك.